السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث بأمر الله سبحانه عن مسألة من مسائل الصيام، وهذه المسألة يحدث فيها اختلاف كثير من الناس، وخاصة في أول يوم من رمضان، وأقصد بذلك رؤية الهلال. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هلال رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي نصوم لمولد هلال شهر رمضان ونفطر لرؤية هلال شهر شوال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب الأمة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ورب العزة سبحانه وتعالى حينما يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. العلماء اختلفوا فيما بينهم، هل الخطاب ها هنا للأمة في مجموعها، بمعنى أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان وجب على أهل سائر الأمصار أن يصوموا لرؤية هذا الهلال في بلد غير بلدهم، أم أن الخطاب ها هنا لكل جماعة من المسلمين على حدها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني أهل مصر، أهل الشام، أهل العراق، من رأى الهلال منهم يصوم، ومن لم يرى الهلال لا يلزم بالصوم إلا لرؤية الهلال أو لاستكمال شعبان 30 يوما. هذه المسألة التي لها أسماء عديدة، من أهل العلم من بحثها تحت مسمى رؤية الهلال في بلد، هل تلزم سائر البلدان بالصوم؟ ومنهم من سماها اختلاف المطالع والأهلة إلى غير ذلك. ولكن المقصود بهذه المسألة: إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، هل يلزم الناس أن يصوموا لرؤية هذا البلاد هذا الهلال وإن كان في بلد آخر غير بلدهم؟ كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن رؤية الهلال في بلد تلزم البلدان الأخرى، ولكن وضعوا ضوابط لذلك. ما هي البلدان التي يلزمها الصوم وتلزم بالصوم لرؤية الهلال في بلد مجاور؟ من أهل العلم من قال: العبرة هي بخضوع المسلمين لحاكم واحد، إن كان المسلمون يخضعون لحاكم واحد فهذه في حقه كالبلد الواحد. يعني في زمن الخلافة الخليفة بيحكم عدة بلدان، إن رؤي الهلال في بلد لزم الناس في خلافته الصوم. ومن أهل العلم من قال: بل العبرة بالأقاليم، الناس تصوم في الإقليم الواحد ولا تلزم بالصوم في غيره، بمعنى إن رؤي الهلال في جزيرة العرب لا يلزم أهل الشام بالصوم ولا يلزم أهل العراق أن يصوموا، وكذلك أهل مصر والمغرب العربي والأندلس والهند، فكل هذه أقاليم مختلفة لا تلزم بالصوم مع غيره. ومن أهل العلم من جعل حد الالتزام برؤية الهلال مسافة القصر، فقال: إن كانت البلد التي رؤي الهلال فيها تبعد عنك دون مسافة القصر لزمك أن تصوم معهم. وعلى ذلك لو أخذنا بهذا الرأي سنجد مشكلة كبيرة، مسافة القصر على أكبر الأقوال أو على يعني الراجح من أقوال أهل العلم وعلى أبعد مسافة حوالي 86 كيلو، يبقى ما جاوز بعد ذلك هيؤدي إلى تشتت البلاد. الآن كل دولة لها حاكم يحكمها، وتعدد الحكام في بلاد المسلمين، لا يطبق نظام الخلافة، بل وكثير من الناس يسخر منه. في وقت نرى الاتحاد الأوروبي يتجمع في وحدة وفي كيان واحد، ويحاول إزالة الحدود وإزالة الفوارق والعوائق التي تحول دون تجمعهم. في وقت نجد الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن 52 ولاية تجمعت في نظام حكم فيدرالي واجتمعت معا كدولة واحدة. في وقت بالأمس القريب كنا نجد الاتحاد السوفيتي أعراق وقوميات شتى اجتمعت معا في دولة واحدة. وعلى الرغم من ذلك، إذا تحدث أحد المسلمين عن الخلافة الإسلامية، البعض يسمي ذلك بالوهم، والبعض يسمي ذلك بالحلم، والبعض يسمي بالوهم الضائع والحلم الضائع، والبعض يقول أضغاث أحلام، والبعض يقول ليست من الإسلام في شيء، وكأن أمم الأرض حلال لها أن تأتلف وأن تجتمع، أما المسلمون فلا بد أن يعيشوا في فرقة، لا يتحدوا على كلمة سواء، ولا يعرفوا الاتحاد بل الفرقة، وذلك في وقت لا يعرف فيه العالم الوجود للدول المتقزمة أو الدول الصغيرة، وإنما الكيانات الكبيرة هي التي يسمح لها بالتواجد، وهي التي يسمع لها الكلمة، وهي التي يرفع لها الرأس. ولذا أسأل الله سبحانه أن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يوحد هذه الأمة، وأن يزول الفرقة عنها، اللهم آمين. فمسألة رؤية الهلال في بلد، هل تلزم سائر البلدان بالصوم أم لا، اختلف العلماء فيها. فمن قال يلزم من رؤي الهلال في بلد آخر أن يصوم، اختلف في تحديد الضابط، هل اتحاد الأقاليم، هل الخضوع لحكم خليفة واحد، أم أن يكون ذلك دون مسافة القصر على نحو ما أشرنا، وتفصل ذلك في ثنايا وبطون كتب الفقه. على خلاف هذا الرأي نجد رأيا آخر يقول أن رؤية الهلال في بلد لا تلزم غير أهل هذا البلد بالصوم، فلا يلزم غيرهم أن يصوموا لرؤية الهلال ببلدهم، فلكل بلد هلاله ولكل بلد رؤيته. واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. كريب كان مولى لابن عباس، وأرسلته أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوج العباس وأم عبد الله رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، أرسلته في حاجة لها إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه. فلما رجع كريب لقيه ابن عباس فسأله متى رأيتم الهلال بالشام؟ كريب لما ذهب إلى الشام يبدو أنه كان في شهر شعبان، ورؤي الهلال وهو بالشام، فابن عباس رضي الله عنهما يسأله متى رأيتم الهلال بالشام؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه معاوية ورآه الناس. يبقى أمير المؤمنين رأى الهلال، والناس معه رأوا الهلال، وكريب يؤكد أنه رأى الهلال. فقال ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت. طب يحتمل ها هنا أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة ولم يره أهل المدينة، فأتموا شعبان 30، فبدأ أهل الشام الصوم يوم السبت، وبدأ أهل المدينة الصوم يوم الأحد. فكريب يسأل ابن عباس رضي الله عنهما: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ طب معاوية أمير المؤمنين رأى الهلال ورآه الناس وصاموا، ألا نكتفي برؤية معاوية؟ يبقى نعلم الناس بأن الهلال رؤية يوم ليلة الجمعة، وأنهم عليهم أن يقضوا يوما. هذا هو المعنى، والله سبحانه أعلى وأعلى. فقال ابن عباس: لا، بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما يبين أنه لا يلزمه ولا يلزم الناس في المدينة رؤية الهلال في الشام، فيصوموا لرؤية الهلال في بلدهم، وإن غم عليهم أو إن غب عليهم أتموا شعبان 30 وبدأوا صوم رمضان بعد ذلك. أمر آخر يستدل به لهذا القول: شهر رمضان هو الشهر التاسع في تسلسل الشهور العربية التي تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. يبقى الشهر التاسع عندي هو شهر رمضان، الشهر العاشر هو شوال، الحادي عشر ذو القعدة، الثاني عشر والأخير ذو الحجة. طب يبقى أنا عندي بين شهر رمضان وبين الحج يدوبك هو شهر شوال، وبعد كده بدخل في شهر ذي القعدة اللي كانت الناس بتسافر وتذهب إلى الأراضي المقدسة وتذهب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. الناس حينما تجتمع في هذا الموسم من الطبيعي أن يحدث لقاء العلماء والأمراء، وأن يسأل بعضهم بعضا عن صوم رمضان: متى رأيتم الهلال ومتى صمتم؟ كما فعل ابن عباس مع كريب. وحينما يعلم أن الهلال رؤية في بلد قبل البلد الآخر، فمن الطبيعي لو أن رؤية الهلال تلزم الناس جميعا لأعلن ذلك، ولأمر الناس الذين في الحج بأن يبلغوا من وراءهم بأن يقضوا يوما، لأنهم سبقوا في الحج في الصوم. بلغوا الناس اللي في بلدكم إن الهلال رؤية في الحجاز ليلة الاثنين، وصاموا الثلاثاء، أنتم رأيتموه الثلاثاء وصمتم الأربعاء، فاقضوا يوما مكان هذا اليوم. لم يحدث هذا مطلقا، ولم يرد هذا النقل في كتب الفقه، ولم يعرف هذا مع توفر الداعي إليه ومع اجتماع المسلمين في موسم الحج، مما يؤكد قوة هذا المذهب أن لكل بلد رؤيته الخاصة به. طيب، قد يقول قائل: هذا الكلام كان في الماضي مع تعذر الاتصال بين الناس وتعذر إخبار الناس بأن الهلال رؤية في بلد من البلدان، فهل هناك ما يمنع من أن يجتمع الناس على رؤية هلال واحد؟ ليس ثمة ما يمنع مطلق، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه الناس على هلال واحد أو على رؤية هلال واحد، يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته. وده أرى حتى أنه هيكون نوع من الوحدة لهذه الأمة ولم لشملها وأقوى لرهبتها في أعين أعدائه. ولكن هل رؤية الهلال تكون في بلد معين؟ يعني ما يحدث أن بعض الإخوة ينتظر الهلال في المملكة العربية السعودية، إن رؤية الهلال في المملكة يصوم لصومهم إن كانوا متقدمين عنا، لكن إن رؤية الهلال في بلد آخر لا يعبأ ولا يلتفت. وهذا قول لم يقل به أحد قط، لم يقل أحد من أهل العلم أن العبرة برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، وأن الصوم يكون لصومهم والفطر يكون لفطرهم، وإنما العبرة برؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين. يبقى كيف أحجر هذا الأمر وأجعله لزاما على بلد واحد؟ الأمر الآخر، هل لو رؤي الهلال في بلد أهل المملكة سيصوم لرؤية الهلال في البلد الآخر؟ يبقى ده سؤال مهم. إن صاموا لرؤية الهلال في غير بلدهم فلا تثريب، لكن إن كان الهلال يرى في بلدان ولا يعبأ لرؤية هذا الهلال، إذا نحن نأخذ بهذا المذهب أن لكل بلد رؤيته الخاصة به. يبقى ها هنا لا تثريب أيضا، لأن هذه الاختلافات الفقهية حينما يختار ولاة الأمور منها قولا معتبرا له دليله فلا تثريب عليه، طالما القول معتبر، طالما له أدلته، طالما له حجته، طالما قال به علماء السلف، لا تثريب مطلقا على من يأخذ بهذا الرأي أو ذاك، طالما أنه رأي تنهض به الأدلة. لكن ما جيبش رأي له دليل شرعي دامغ صحيح وآخر ليس له دليل وأقول بالمقارنة بينهما، يبقى هنا لا عبرة بالاختلاف، لأن اختلاف ليس له دليل شرعي صحيح. على سبيل المثال، لما أجد في كتب الشافعي أنهم بينقلوا عن الدارقطني حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، وهذا الحديث حديث شديد الضعف، ويعارض بهذا الحديث شديد الضعف الذي لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في صحيح البخاري، والذي بوب له حديث عمار بن ياسر، بوب له بعنوان باب التيمم ضربة واحدة. يبقى حديث في البخاري وحديث عند الدارقطني، طب عند الاختلاف أيهما يقدم؟ حديث في صحيح البخاري وحديث شديد الضعف، أجعل ده معارض لهذا وأجعل خلاف فقهي في هذه المسألة؟ طب إلى ما أستند؟ ما يصحش الاختلاف هنا، يبقى لأن هذا الدليل دليل شديد الضعف. طب التيمم ضربة واحدة ده ثابت يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما الاختلاف؟ يبقى ها هنا لا يسوغ الاختلاف، لأن الاختلاف لا يستند إلى دليل. لكن لما يكون دليل صحيح، وده دليل صحيح، حتى وإن كنت أميل إلى رأي لا أفرضه، طالما أن الدليلين صحيحين، طالما أن في تعارض ظاهري في المسألة لا تثريب على من أخذ بهذا الرأي أو بذاك، طالما الأدلة صحيحة، وطالما أن المسألة اختلف فيها السلف ويسعنا أن نختلف كما اختلفوا. لكن إننا آتي إلى أدلة لا تستقيم وأجعلها سندا لقولي هذا لا يصح. يبقى إذن ها هنا لو إحنا أخذنا برأي في المسألة ليس ثم التثريب مطلقا، يبقى لما آتي إلى دولة من الدول تأخذ بمذهب معين، خلاص هي ترى أن رؤية الهلال في بلدهم هي التي يلزمهم الصوم له، وإن رؤي الهلال في غير بلدهم لا يلزمهم الصوم. طب النهاردة الإخوة اللي في مصر مثلا إن رؤي الهلال في المملكة يصوموا، سبحان الله. طب وإن كان نفس الإخوة في المملكة ورؤي الهلال في مصر قبل أن يرى في السعودية، هل يصومه؟ لا يصوم. طب ايه دليله في ذلك؟ ايه الدليل على هذا الامر؟ لا ندري ولا نعلم. وعلى اي حال لم يعلم عام من الاعوام صام المسلمون فيه لرؤية هلال واحد لرمضان. وارى ان هذا الامر ليس يعني فيه بأس، وانما هي خلاف فقهي ويسعنا ان نختلف فيه، بل يمكن أن يكون الهلال قد ولد، يعني علماء الفلك يقولوا أن الهلال قد ولد، وعلى الرغم من ذلك يكون هناك سحاب في السماء يحول دون رؤية ميلاد الهلال. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم أو غب علينا أن احنا نتم شعبان 30 يوم. طب ده الحسابات الفلكية الدقيقة جدا، لا يعنينا هذا، لأن العبرة ليست بحسابات الفلك وإنما بالرؤية البصرية. والرؤية البصرية تشمل الرؤية بالآلات المكبرة والمعظمة كالتلسكوب وغير ذلك. فإذا لا تثريب علينا إن رأينا بالآلات المعظمة بالمناظير بالتلسكوب، ليس هناك مشكلة ولا بأس من ذلك، لكن لا نعول على الحسابات الفلكية على الرغم من انضباطها، على الرغم من انضباطه. طب ده الإخوة الآن لما يذاع إن في كسوف تلاقيهم رايحين المساجد قبل الكسوف بساعة، ومعروف الكسوف ده من شهر فات، منتظرين في قلب المسجد، وربما في المكان الذي هم فيه ترى الشمس طالعة بازغة، وعلى الرغم من ذلك يقوموا يصلوا صلاة الكسوف. طب دي صلاة ذات سبب، لا تصلى إلا إذا وجد سببه أن يكون في كسوف للشمس. يبقى أنت قايم تصلى إيه دلوقتي؟ طب وقاعد تستنى إيه؟ ده دليل أن أنت خدت بكلام الفلك، وأن كلام الفلك عندك مصدق، وإلا فما الذي أوجدك في المسجد قبل الوقت المحدد بنحو الساعة؟ على الرغم من ذلك ومن دقة حساباتهم التي لا نطعن فيها، نقول أن العبرة هي برؤية الهلال بأبصارنا أو بواسطة الأجهزة التي تعين على ذلك، ولكن لا عبرة بحسابات الفلك، لا يدخل الهلال ولا يخرج بالحسابات الفلكية كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن رؤية الهلال في بلد من البلدان لا تلزم سائر الناس بالصوم، وما أراه ديانة لله عز وجل أنه لا يجوز لمسلم في بلد من البلدان أن يصوم لرؤية الهلال في بلد آخر. يعني أنت في مصر والهلال رؤية في تونس، رؤية في الجزائر، رؤية في المغرب، هتصوم معهم؟ لا. طب لو رؤية في السعودية يقول لك أصوم معهم. طب ما أنا عايز أفهم إيه السر في هذا الأمر. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك صوم لرؤية الهلال في السعودية وأفطر لرؤية الهلال في السعودية؟ أبدا. طب أهل السعودية لما رؤي الهلال في المغرب أو في الجزائر هل صاموا لصوم أهل الجزائر أو المغرب؟ أبدا. طب ما إذا مذهبهم أهو إن هم بياخدوا برؤية الهلال في بلدهم، يبقى أنت ما تاخدش ليه بمذهبهم وتصوم لرؤية الهلال في بلدك وتفطر لرؤية الهلال في بلدك. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجماعة المسلمة، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، جماعة المسلمين أهو اللي موجودة في بلد معين، فكيف تشق العصا وكيف تحدث الفرقة وتصوم مستترا؟ طب إيه اللي جبرك تصوم مستتر وأنت بتصوم في روسيا الشيوعية أو في الصين أو في الأماكن اللي كانت بتحارب الدين؟ أبدا. فيعني لماذا لا تصوم مع الجماعة وتفطر مع الجماعة؟ الأمر الثاني صلاة العيد، هتصلي صلاة العيد ازاي؟ هتصلي تاني يوم؟ لم يحدث هذا أبدا. فلذا أرى والله سبحانه أعلى وأعلم أن نصوم لرؤية الهلال في بلدنا وأن نفطر لرؤية الهلال في بلدنا. أسأل الله سبحانه أن يجمع على الحق كلمتنا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن شروط الصوم الإسلام، فلا يقبل الصوم من الكافر، ومن شروط الصوم البلوغ. وقد اختلف العلماء في صوم الصبي المميز، قالوا: هل يلزم الصبي المميز بالصوم إن أطاقه؟ وهل على وليه أن يعوضه الصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أو كما قال. يبقى الأمر ها هنا أمر بالصلاة ليعتادها ويألفها. طب هل يؤمر الصبي بالصوم كما يؤمر بالصلاة؟ هنجد أن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى القول بالإيجاب، فقالوا: إن كان الصبي المميز قادرا على الصوم مطيقا له أمر به ليعتاده وتألفه نفسه. واستند بعضهم كالإمام أحمد كما ورد في مذهبه إلى أنه يؤمر بالصوم كما يؤمر بالصلاة، بل ورد عن بعض الحنابلة أنه يضرب على الصوم إن تركه. ها هنا نجد اختلافا بين الصلاة وبين الصوم. الصلاة الطفل الصغير هيقوم يتوضى، هيقعد يبلبط في شوية مية ويغرق نفسه ويغرق هدومه ويخرج يقف في الصلاة كأنه يعني أشبه باللعبة التي يمارسها أو بالترويح عن النفس. الأمر ده كله ما خدش دقائق منه، دخل اتوضى وخرج مبلول، وقف يصلي، والده نزل المسجد خده معاه، طلع ونزل وراح وجه وشاف ناس، ليس هناك مشقة في هذه المسألة. طيب، بخلاف الصوم، الصوم امتناع عن الطعام وعن الشراب مع شدة الحر، عبادة بدنية فيها مشقة شديدة لا تخفى، فكيف يستطيعها الطفل؟ الفقهاء الذين قالوا يؤمر بالصوم كما يؤمر بالصلاة، لأن بنلاحظ إن الشاب الذي لم يعتد الصلاة في صغره ولم يتربى عليها ولم يعود عليها لابد أنها تتفلت منه وتكون شاقة شديدة على نفسه، إلا من رحم الله سبحانه. والمولى سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على الإنسان الذي تخشع نفسه. لذلك تجد بعض الناس اللي هو للأسف الشديد بيتفلت في الصلاة، يدعى إليها وهو يتكاسل لأنها كبيرة على نفسه، لأنه لم يعود عليه، لو اعتادها لألفتها نفسه وصارت يسيرة عليه. الصوم قال هؤلاء العلماء يؤمر به الصبي حتى يألفه ويعتاده فلا يكون شاقا عسيرا عليه. لكن أجد فارقا كبيرا بين الصلاة وبين الصوم، المشقة اللي في الصلاة يسيرة، يسيرة جدا، بخلاف المشقة التي في الصوم. ولذلك لما بعض الفقهاء يقول المرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. العلماء اتفقوا على أن هذا الحج لا يجزئ الصبي عن حجة الفريضة. يعني إذا حج وهو صغير لا يقول أنا قد حججت حجة الإسلام، لا يقول أنا قد أسقطت الفريضة عن نفسي، لا، هو هذا العمل نافلة يؤجر وليه عليه. لهذا حج يعني يقبل منه الحج، العبادة مقبولة، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمه ولك أجر، لما؟ لأنها هي التي تحتمل المشقة، هي التي تحمله، هي التي ترعاه، هي التي تطوف به، كأنها هي التي تؤدي هذه المناسك، فلذلك كان لها الأجر من غير أن يسقط فريضة الإسلام عنه، وذلك باتفاق العلماء. يبقى الصبي لو صام هذا الصوم غير واجب عليه، ولكن له أجر به، ووليه يؤجر على أنه عوده على الصوم، ولكن شريطة ألا تكون هناك مشقة تشق على الصبي وتؤدي إلى إصابته بالضرر. يعني ممكن أن يصوم بالتدريج، طب يصوم لحد الظهر النهاردة، بعد كم يوم للساعة واحدة، الساعة اتنين، يصوم للعصر إن أطاق. الإمام مالك عليه رحمة الله خالف جماهير الفقهاء وقال بأنه لا يؤمر بالصوم إلا بعد البلوغ، لأنه غير مكلف، ولأن الصوم عبادة شاقة. جماهير الفقهاء لم يقولوا بأنه يؤمر على سبيل الوجوب، لكن على سبيل التعويد إن لم يشق الأمر عليه. واستدلوا بما ورد عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصوم عاشوراء قبل فرض صوم رمضان، فقالت فكنا نصوم صبياننا، الأطفال الصغار كانوا بيخلوهم يصوموا، فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناهم اللعبة من العهن نلهيهم بها. اللعبة من العهن أي من الصوف، زي العروسة يقعد يلعب بها عشان يتلهى عن الطعام والشراب حتى يدخل وقت المغرب. طبعا ها هنا الصبي لم يؤمر بالصوم، وإنما هم الذين عودوه على ذلك لينشأ معتادا للصوم مطيقا له. يبقى هذا يعني قد يشق على أبنائنا في هذه الأيام، فلا يؤمر بالصوم إلا إن أطاقوه، مع الترغيب في هذه المسألة. فأرى والله أعلى وأعلم في هذه المسألة أن الصبي لا يؤمر بالصوم إلا إن أطاقه. يبقى صبي صغير، صبي مميز، لكن لا يطيق الصوم لا يؤمر به. إن قارب البلوغ، ناهز البلوغ وقارب الحلم، نعوده ونرغبه في الصوم حتى يكون معتادا له قادرا عليه. أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. والمسألة التالية التي سنتكلم فيها بأمر الله، وهي أيضا في شروط وجوب الصوم، ذكرنا فيما سلف أن من شروط الصوم الإسلام والبلوغ وأيضا للاستطاعة. الإسلام فلا صوم على الكافر ولا يقبل منه، والبلوغ فلا صوم على الصبي ولا يؤمر به لتعويده إلا إن أطاقه. وأما الاستطاعة القدرة على الصوم، الرجل قد يكون بالغا مسلما ولكنه لا يقوى على الصوم، والمرأة تكون مسلمة بالغة ولكن لا تقوى على الصوم. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورب العزة سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة يقول رب العزة سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فاستثنى المريض من المخاطبة بأحكام الصيام، لأن المريض غير قادر على الصوم. ولذا تحدث العلماء وهم يحدثوننا عن فقه الصيام عن حكم بعض الناس غير المستطيعين للصوم، فنجد الفقهاء وقد تحدثوا عن صوم الشيخ الزمن، الرجل المسن أو المرأة المسنة إذا طعن في السن وكبر وعجز عن الصوم. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه القوة التي عند الإنسان تتبدل إلى الشيب والضعف ويرجع إلى الضعف كما بدأ خلقه منه. الإنسان وهو صبي صغير ضعيف لا حول له ولا قوة، ثم يبدأ في القوة في الفتوة في الشباب الرجولة حتى يصل إلى الشيخوخة مرة أخرى لتنتهي الحياة وهو في ضعف. فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى يبين أن تقدم الإنسان في السن يؤدي إلى ضعف قوته، يؤدي إلى انتكاسة تصيب الإنسان. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه أن يرد إلى أرذل العمر، كان يتعوذ بالله عز وجل من ذلك أن يرد إلى أرذل العمر. ولا يتنافى هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطول العمر هاهنا المقصود به أنه هو لا يرد إلى أرذله، وإنما طول العمر بالصحة والعافية بالعقل الوفير والعمل الصالح. فنعم الرجل هذا أن يطول العمر ويحسن العمل، لكن إن وصل إلى أرذل العمر تبدأ الانتكاسة، وللأسف الشديد يكون الإنسان في ضعف وفي قلة عمل وربما في عدم ضبط وانتكاسة شديدة لعقل الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتعوذ بالله عز وجل أن نرد إلى أرذل العمر. وبحث العلماء هذه المسألة، هي مسألة صوم الشيخ الزمن، الرجل الذي تقدمت به السن حتى عجز عن الصوم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على رأيين، الرأي الأول وهو للإمام مالك عليه رحمة الله ولمن تبعه على هذا القول، قالوا ليس عليه شيء. شيخ الزمن يفطر وليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، لأنه لا يتصور في حقه. لو قلت يقضي يبقى أنت كلفته بما يستحيل عليه فعله، يبقى لا يستطيع أبدا أن هو يقضي. طب يطعم؟ قالوا وهل فعل شيئا يستوجب الكفارة؟ إن المولى سبحانه أمره بالصوم فعجز عنه، ففيما الكفارة إذن؟ ولذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا وبقوله أخذ ابن حزم الظاهري ومن قال بهذا القول وانتصر له، قال لا شيء عليه وليس عليه قضاء، لأنه لا يتصور بل يستحيل في حقه، وليس عليه فدية لأن الفدية إلزام له بكفارة وبغرامة لم يقم عليها دليل شرعي صحيح. وأذكر أن هذا الرأي انتصر له الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما جماهير الفقهاء فقالوا بأنه يفطر ولا تثريب عليه، لأن المولى سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن تلزمه الفدية، عليه الإطعام. ولما استدلوا بما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم، فقد ورد عن سلمة ابن الأكوع أن قول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تحدثنا قبل ذلك في لقاء سابق عن المراحل التي مر بها تشريع الصوم، وذكرنا أن الصوم لم يفرض جملة واحدة، وإنما تدرج المولى سبحانه في فرض الصوم على عباده. ففي أول الأمر كان الصوم على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء لم يصم، وإنما أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه، من كان قادرا على الصوم مطيقا له ولكن لا يرغب في الصوم، فدية طعام مسكين. إطعام المسكين، من أهل العلم من قال أن المولى سبحانه لم يحددها، فتختلف باختلاف الأعراف، فالمقصود إطعام وجبة واحدة مشبعة للفقير أو المسكين غير محددة، إنما يحددها العرف وتختلف من مكان إلى مكان. ولكن على خلاف ذلك ورد النص بتقديرها وتحديدها في حديث أبي هريرة وأصله في صحيح البخاري، ولكن تحديد الكفارة ورد في سنن أبي داود في قصة سلمة بن صخر البياضي. والكفارة لما وقع على امرأته في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتل فيه 15 صاعا وقال أطعم 60 مسكينا. يبقى المكتل فيه كام؟ 15 صاع. هيطعم 60 مسكينا يبقى كل مسكين ليه قد ايه؟ ليه ربع صاع. وبعض الفقهاء كالاحناف قال بل يطعم نصف صاع. نصف صاع يعني تقريبا كيلو ونص. الربع صاع للفقهاء يقول عنه مد، يعني تلات ارباع كيلو من الارز تقريبا او من التمر. طب الاحناف قالوا ليه ان هو يطعم نصف صاع؟ لانهم نظروا الى حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل في شعره يتهافت يعني يسقط على بدنه، قال صلى الله عليه وسلم تؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق واجعل فرقا بين ستة مساكين. والفرق اللي هو ستة أصاع، عفوا ثلاثة أصاع، ثلاثة أصاع يجعلها بين ستة مساكين. يبقى كل مسكين هياخد قد إيه؟ هياخد نصف صاع. يبقى كل مسكين هياخد نصف صاع. يبقى إذن الأحناف قالوا بأن الكفارة نصف صاع، وغيرهم قال بل هي ربع صاع جماهير الفقهاء. والأصوب هو قول جماهير الفقهاء، لأن كفارة النصف صاع هذه وردت في من حلق رأسه من الأذى في الحج. اللي بيحج طبعا لا يجوز أنه يقلم ظفره ولا أن يقص شعره، طب هذا أصابه أذى في رأسه فجاز له أن يقص شعر رأسه وأن يخرج فدية عن ذلك، وهي الفرق أو ثلاثة أصاع تقسم على ستة مساكين. يبقى النصف صاع هنا كفارة لمن حلق رأسه من الأذى الذي به، وليست لمن أفطر في رمضان أو عجز عن الصوم أو غير ذلك. يبقى إذن رأي جماهير الفقهاء إن شاء الله والصائب في الصوم أن الكفارة عن اليوم ربع صاع، ولو أطعم وجبة فلا تثريب عليه. وبعض الناس يظن أن الإطعام يكون وجبة للسحور ووجبة للإفطار، وهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أنها وجبة واحدة يطعمها للمسكين أو الفقير، والله سبحانه أعلى وأعلم. جماهير الفقهاء قالوا بأن المسكين يطعم عن كل يوم وجبة أو يعطى ربع صاع من التمر أو الأرز أو من قوت البلد، وقالوا أن هذه هي الكفارة للشيخ الزمن الذي عجز عن الفطر عن الصوم فأفطر، يخرج ربع صاع عن كل يوم أفطر فيه، أو يصنع طعاما ويدعو إليه الناس. استدلوا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قول الحق سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس جعل الإطعام عدلا للصوم، فلذلك إن عجز عن الصوم صار إلى العدل وهو الإطعام. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه يخبرنا أن هذه الآية لم تنسخ، وإنما هي منسوخة لكنها بقيت غير منسوخة، لم تنسخ في حق الشيخ الفاني الذي عجز عن الصوم فيصير إلى الإطعام، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أن الرجل أو المرأة الذي تقدمت سنه وعجز عن الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا أو يخرج ربع صاع يعني ثلاثة أرباع الكيلو من التمر أو من الأرز عن كل يوم، أو وجبة يطعمها للمسكين عن اليوم. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وعجز عن الصوم، كما بوب البخاري في صحيحه بذلك، كان يصنع طعاما ويأتي بجفنة ثريد، يعني بقصع فيها اللي أشبه من الفتة واللحم، فيدعو 30 مسكينا يطعمهم، ثم يصبح مفطرا سائر الشهر. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.